التسعينات اف ام طرب ومغنى.
أبراكادابرا، كلمة كلنا كنا بنسمعها وإحنا صغيرين، سواء في التلفزيون أو في عروض السيرك. لكن ما سألتش نفسك إيه معنى الكلمة وإيه أصولها؟ طيب ما سألتش نفسك ليه أيام زمان أجدادنا وأهالينا كانوا بيمنعونا عن اللعب من بعد الساعة 9 بالليل؟ ما حسيتش في مرة وانت قاعد لوحدك في اوضتك ان شعر جسمك كله اشعر ووقف مره واحده، وحسيت كان حد قاعد معاك؟ معايا هنحكي قصص حقيقيه ومرعبه، وهنحكي كمان عن اماكن وكائنات خارقه للطبيعه مع محمود وحيد في برنامج السرداب. مساكم طلاسم ومفعم بالرعب يا مرعبين، معكم محمود وحيد من إذاعة راديو 90 FM في برنامج السرداب. خلينا متفقين كده في البداية أن برنامج السرداب هو برنامج بيتناول قصص وقضايا حقيقية حدثت بالفعل، ده غير العلوم الماورائية اللي بتتكلم عن كائنات بتعيش معنا على سطح الأرض وكذلك في جوف الأرض وأشخاص ذوي قدرات خارقة. وخلينا نتكلم مع بعض النهاردة كده عن قضية مهمة جدا، قضية أثارت الرعب في فترة السبعينات. وخلينا كمان أقولك أن القصة أو القضية دي واحدة من ضمن القضايا اللي تم توثيقها بالصوت والصورة. كمان بطلة القصة دي لازالت عايشة معانا لحد وقتنا الحالي، ومن ساعة ما حصلت القضية ديت بكل مشاكلها والرعب والفزع تمكن من ناس كتير جدا. الموضوع ابتدى من بيت كبير متواجد في لندن في منطقة اسمها الانفيلد. كانت مأجرة البيت ده سيدة اسمها بيجي، كانت مأجرة من شهرين وكانت بتمر بأزمة مادية صعبة. بيجي كانت مطلقة وعايشة مع أولادها الأربعة في البيت اللي بنتكلم عنه دلوقتي، وترتيب الأطفال من حيث الاسم والسن كانت أكبرهم بنت اسمها مارغريت عندها 12 سنة، ويليها جوني عنده 11 سنة، وبعدين جانيت عمرها 10 سنين، وآخرهم كان بيلي كان عمره 7 سنين. وفي أحد الليالي سنة 1977 بعد ما السيدة بيجي خلصت شغل البيت ومتطلبات البيت، أمرت ولادها النوم يناموا عشان الوقت كان اتأخر وهيكونوا عندهم مدرسة الصبح بدري. بعد ما أطفالها دخلوا يناموا بعد كام دقيقة كده، وأثناء ما كانت والدتهم بتتفرج على التلفزيون، سمعت صوت كركبة قوية جدا وبعدها صراخ عالي. الكركبة والصراخ كانوا جايين من غرفة مارغريت وجانيت. الأم زعقت وهي منزعجة جدا عشان يناموا، وفي خيالها كانت مفكرة أنهم بيهزروا مع بعض وبيلعبوا عشان يلفتوا انتباهها. وسكتت شوية كده وبعدين لقت أن الصراخ لسه مستمر، لكن استغربت أن رغم أن هي عمالة بتزعق فيهم صراخهم بيزداد بشدة. في اللحظة دي قبل ما تقوم من على الكرسي حست ببرودة مش طبيعية في الجو، وكأن درجة الحرارة الخاصة بالمكان اتغيرت فجأة. لما قامت من على الكرسي التلفزيون اتطفى. الغريب بقى انها لما جت تشغله تاني ما اشتغلش، ولكن حست فجأة كده وبدون اي مبرر ان في حد واقف وراها، ولكن إحساسها كان للأسف في محله. لأنها لاحظت في شاشة التلفزيون وهو مطفي إن في ظل لشخص طويل واقف وراها بالظبط. الشوية اللي سبتك فيهم دول نفس الشوية اللي الأم بيجي مرت بيهم، مش قادرة تتنفس ولا قادرة تتحرك، وكأن الدم اتجمد في عروقها من شدة الخوف. لما استجمعت كامل قوتها عشان تتلفت وتشوف مين اللي واقف وراها، ما لقتش حد. اللي فوقها من صدمتها أو من حالة الرعب اللي كانت بتمر بيها كان صوت صراخ بناتها من تاني. اتجهت بسرعة لغرفة بناتها وهي بتجري، لكن لما فتحت باب غرفتها اتفاجئت من المنظر. اتفاجئت لأنها شافت بناتها الاتنين قاعدين في سرايرهم، لكن الرعب والفزع مال عينيهم. ولما جت تشوف هما بيبصوا ناحية ايه، شافت ان الدولاب منقول من مكانه من عند الحيطة لنص الأوضة، مع العلم ان مساحة الأوضة كبيرة لدرجة ان صعب جدا ان البنتين ينقلوا الدولاب لنص الأوضة، والدولاب اصلا تقيل. تخيل كده نفسك انك داخل تنام في امان الله، وبعدين تلاقي الدولاب اللي في أوضتك بيتحرك من نفسه. بلاش دي، تخيل حتى ولو كرسي خفيف اتحرك من مكانه قدام عينيك، هتعمل ايه؟ الام كدبت نفسها وقالت ان يمكن هم حركوه وقصدين يعملوا فيها مقلب، وعشان تراضي تفكيرها وما تقعش ضحية هي واطفالها للافكار المرعبة، سألتهم انتم ليه حركتوا الدولاب من مكانه؟ كان الرد اللي كلنا عارفينه انهم محركوش حاجة وان الدولاب اتحرك من نفسه. فعلا لما جت تعقلها ادرجت ان حجم الدولاب كبير ووزنه تقيل جدا، وصعب على بنتين سنهم صغير انهم يحركوا الدولاب بالحجم ده من مكانه. ومن هنا ابتدت تقلق، لكن هي حاولت تتناسى الموضوع وطلبت مساعدتهم انهم يرجعوا الدولاب لمكانه من تاني. بس للأسف الدولاب كان له رأي تاني، وهو ان بعد ما رجعوا الدولاب تاني عند الحيطة، الدولاب رجع يتحرك من مكانه تاني من عند الحيطة لنص الأوضة. هنا الأم اترعبت واستنتجت بنسبة 1000000% ان في كيان غامض، كيان معهم في البيت. الأفظع من كده بقى إنه هم واقفين وفي قمة ذهولهم سمعوا 3 خبطات من جوة الدولاب، بس بعدها بثواني سمعوا 3 خبطات تانين لكن في مكان تاني في الأوضة، وكأن الكيان ده بيثبت ليهم استنتاجهم. من هنا الفزع والرعب تمكن من الأم وبناتها الاتنين، وكان من المستحيل انهم يباتوا الليلة دي او اي ليلة تانية في البيت ده لغاية ما يفهموا ايه اللي بيحصل. وبالفعل اخدت اطفالها الاربعة ولمت شنطهم وراحوا يباتوا عند جارتهم في نفس المنطقة. جارتهم استقبلتهم بكل الترحيب والود، لكن كانت مصدومة من المواقف اللي بتحكيها بيجي، بس كانت مصدقاها لان كان باين عليها وعلى اطفالها الخوف والفزع. ابتدت تطمنهم وقالت لبيجي انها تبعت جوزها يشوف في ايه عندها في البيت، وما عداش دقايق وجارتهم كلمت جوزها واللي كان اسمه فيك عشان يتوجه للبيت اللي ساكنه فيه بيجي واطفالها. المعروف عن فيك انه راجل ضخم وشجاع جدا، وكان مشهور في المنطقة اللي ساكنين فيها بان البلطجية اللي في الشوارع المجاورة بيخافوا منه، وده بسبب ان في احد الايام فيك رصد واحد بيحاول يسرق عربيته، وكانت النتيجة ان فيك تصرف معاه تصرف مش لطيف بالمرة، وده اللي خلق له سمعة قوية جدا. بعد ما توجه لبيت بيجي ابتدى انه يتفحص البيت والغرف بطريقة طبيعية ورتيبة، والموضوع كان ماشي بطريقة طبيعية الى حد ما. وبعد ما عدت دقايق وهو جوه البيت، سمع للمرة التانية التلات خبطات على الحيطة، ولكن المرة دي كان جاي من الدور التاني. فطلع يجري بسرعة للدور التاني، وكعادة كل سيناريو ما لقاش حاجة. لكن بعد ثواني معدودة بدأ يسمع صوت الخبط من تاني، بس كل خبطة كان بيصدر صوتها من مكان مختلف، والأول مرة في حياته كان يشعر بالخوف. وبعد شوية الخبط كان وقف، بس بعد كده سمع صوت كركبة جاية من البدروم الخاص بالبيت. نزل يجري عشان يشوف في ايه في البدروم، بس لاحظ ان الخبط رجع تاني بشكل متزايد في البيت كله، وكان بيسمعه في اي مكان يتواجد فيه جوه البيت، وده وطره اكتر واكتر. بس في النهاية ابتدى يخلق شوية مبررات عشان ما يترعبش، وقال في نفسه ان ممكن صوت الكركبة اللي في البدروم دي نتيجة مشكلة في مواسير او انابيب المية، وده اللي بيسبب الخبطات اللي في الجدران. المهم انه في النهاية جمد قلبه ونزل البدروم، وابتدى انه يتفحص المواسير، وكانت كلها سليمة. بس للأسف الرعب تمكن منه تاني، لأن الخبطات على الحيطان رجعت من تاني، بس المرة دي كانت أسرع من الأول. طبعا ما قدرش يستحمل وطلع يجري على بيته من شدة الرعب. زوجته أول ما شافته لاحظت عليه الخوف لدرجة إن لون بشرته كان شاحب. وقتها قالت إنها عمرها ما شافت جوزها خايف للدرجة دي طول حياتها. بيجي لما لقت ان الموضوع وصل لهذا الحد، قررت انها تتصل بالشرطة عشان يتفحصوا البيت كويس وتتأكد لو كان في حد بيتلاعب بيهم، رغم تأكدها ان في حاجة غلط. وفعلا الاسم بعت شرطي وشرطية، وابتدوا هما الاتنين يفتشوا البيت كويس، ولكن في وجود الام واطفالها. بعد تفتيش طويل برضو ما لقوش اي حاجة، لكن بدون اي مقدمات فجأة صرخ الطفل بيلي وهو بيشاور على حاجة في الانتريه. ولما الشرطية جت تشوف هو بيشاور على ايه، اتفزعت بمعنى الكلمة، وخرجت هي والشرطي اللي كان معها، وقالت لبيجي ان اللي بيحصل في البيت ده خارج قدرته، وانهم لازم يتواصلوا مع اقرب كنيسة عشان تساعدهم. الشرطية دي واللي كان اسمها كارولين هيبس ما قدرتش تبوح باللي شافته في البيت ده، ولكن اتكلمت عنه في مرة في احد الجرايد المشهورة، وقالت ان كان في كرسي موجود جنب كنبة في الانتريه قريبة من المطبخ، لكن الكرسي ده ابتدى يتهز وبعدين اتحرك من مكانه، وكأن في شخص غير مرئي بيسحبه وسحبه لغاية المطبخ. والمصيبة بجد ان المسافة اللي الكرسي اتحركها كانت حوالي 3 أو 4 أقدام، ولما حاولت تتفحص الكرسي عشان تشوفه هو مربوط بخيط ولا حبل كحيلة من ضمن الحيل يعني، ما لقتش اي حاجة فيه، وده اللي دب الرعب في قلبها. المشكلة فيما بعد ان بيجي رجعت هي واطفالها البيت عشان برضو من باب انها ما تبقاش تقيلة على جارتها، بس الأحداث الغامضة اللي كانت بتحصل في البيت كانت بتزيد بطريقة مش طبيعية. وبسرعة الأخبار انتشرت في الحي اللي هم ساكنين فيه، زي ما بيقولوا كده كالناري في الهشيم، لدرجة ان أخبارهم سمعت في أشهر الصحف والمجلات. ومن أشهر الصحف في الفترة دي كانت صحيفة ديلي ميرور. الجريدة أو الصحيفة دي بعتت 2 صحفيين عشان يتأكدوا من الحوادث اللي بتحصل في البيت ده، وهو بالمرة من باب المساعدة. واللي حصل مع الشرطيين حصل أسوأ منه مع الصحفيين، واحد من الاتنين اللي بعتتهم الجريدة قال إن الدنيا في البيت مقلوبة بالمعنى الحرفي للكلمة، حاجات كتير بتطير من مكانها وحاجات بتتكسر، والرعب والفزع مال الأسرة، وحرفيا أعصابهم متدمرة من اللي بيشوفوه. بعد ما تم نشر التقرير اللي كتبوه الصحفيين في صحيفة ديلي ميرور، وبدأ المراسلين المختصين في القنوات المشهورة يزوروا الأسرة دي، وكأن بيتهم أصبح بقى متحف أو متحف أثري أو مزار سياحي، لغاية ما هيئة الإذاعة البريطانية اللي هي البي بي سي بعتت فريق متكامل بكامل معداتهم من مسجلات صوتية وكاميرات وكل اللي محتاجينه عشان يسجلوا أصوات الخبطات اللي كانت بتطلع من الجدران، ويصوروا كل اللقطات لأي حاجة بتتحرك. وبالفعل قدروا انهم يسجلوا كل حاجة بتحصل في البيت ده صوت وصورة، بس الحظ برضو كان له رأي تاني، لانهم لما رجعوا تاني لمقر البي بي سي عشان يعملوا تفريغ لكل حاجة سجلوها، لقوا ان الاجزاء المعدنية الخاصة بالمعدات بتاعتهم كلها متنية، ومتنية بلا استثناء، مفيش حاجة واحدة سليمة، حتى الشرايط اللي سجلوا عليها المشاهد والصوتيات كلها محروقة، رغم انهم كانوا مأمنين على معداتهم وهم خارجين من البيت. بعد كام اسبوع اتصلت بيجي هيتسون بجمعية البحوث الروحانية البريطانية عشان يساعدوها بأي شكل من الأشكال. الجمعية فعلا ما تأخرتش وبعتت اتنين محققين، واللي كان اسمهم موريس جروس وجاي ليون بليفير، والاتنين دول فيما بعد ألفوا كتاب عن تجربتهم في الانفيلد. ومن أول يوم المحققين دول قعدوا فيه مع العيلة وشافوا كل حاجة بتحصل في البيت بطريقة مش طبيعية كالعادة. ومن ضمن الملاحظات بقى الأشد رعبا، موريس في يوم كان بيقول إن المكعبات الخاصة اللي هي بتاعت ألعاب الأطفال دي كانت بترتفع من مكانها وتفضل ثابتة في الجو، ولما مسك مكعب منهم لقاه سخن جدا، وده سبب له بعض الحروق في ايده، ده غير العفش اللي كان بيتحرك كالعادة من مكانه، واحيانا كان بيطير في الجو ويتنقل من مكان للتاني. بس اللي انتبه ليه موريس وجاي ان الاحداث دي ما كانتش بتتصاعد غير في وجود البنتين مارجريت وجانيت، ولكن بقى بالاخص مع جانيت كانت الاجواء بتزداد رعبا وجنون، وكل حاجة في البيت بينقلب كأنها لما يكون جانيت موجودة. كان في أغلب الأحيان كانت جانيت فجأة بتمر بحالة من الحالات الصرع والجنون، وتقعد تصرخ بطريقة هستيرية، وكتير جدا تصحى من نومها وهي بتصرخ وتطير في الغرفة وترتفع وعينيها الاتنين لونهم أبيض. وفي مرة من المرات اتعصبت بطريقة مش طبيعية وزقت أو دفعت صحفي بقوة صعبة جدا، لدرجة إن الصحفي طار مسافة 4 متر. طبعا بنت في السن ده استحالة إن يكون عندها القدرة إنها تدفع أو تزق شخص بالغ المسافة الكبيرة دي كلها. وفي أحد المرات، ودي كانت الفاجعة الأكبر، جانيت بدأ يخرج منها صوت خشن ومرعب أقرب لزمجرة الكلب، وبعدها ابتدت تتكلم بصوت أقرب لراجل عجوز. وكان المصيبة إنها ما كانتش بتحرك شفايفها لما كانت بتتكلم، بس المحققين لما شهدوا على الحادثة دي تأكدوا بنسبة 100% إنها مصابة بمس شيطاني، وإن في كيان شرير متمكن منها، وكل اللي بيحصل ده السبب فيه هو الكيان ده. الصوت اللي سمعتوه ده هو كان الصوت اللي كان بيخرج من جانيت، ده كان تسجيل بسيط لواحدة من التسجيلات اللي كانت بتتم مع المحقق موريس وجانيت. وفي مرة من المرات قدروا انهم يتكلموا مع الكيان اللي بيتكلم على لسان جانيت، وعرفوا ان هو راجل عجوز اسمه بيل ويلكنز وعمره 72 سنة. كان عايش في البيت ده من سنين، وانه رجع من القبر عشان البيت ده ملكه لوحده بس. مات لوحده وهو في البيت ده بجلطة دماغية، وقال كمان انه قبل ما يموت اصيب بالعمى زائد نزيف داخلي في الدماغ. وفي يوم من الايام حس انه عاوز ينام، وفعلا نام على الكرسي الموجود جنب سلم البدروم، وبعد كده مصحيش تاني. المصيبة بقى ان الصوت المرعب ده لما كان بيسكت او بيبطل كلام كانت جانيت ترجع لوعيها وكأنها كانت نايمة، ولما يسألوها عن اي حاجة من المحادثة اللي كانت بتدور كان ردها انها مش فاكرة ولا عارفة اي حاجة من اللي هما بيقولوه. لدرجة ان بعض الصحفيين اللي كانوا بيتوافدوا على البيت وكانوا بيحضروا بعض المحادثات ديت شكوا ان البنت دي بتلعب لعبة كبيرة شويتين وبتحاول تعمل صوت عميق ومرعب عشان تجذب النظر ليها، فاقترحوا انها تشرب شوية مية بس ما تبلعهمش، تحتفظ بيهم في بقها لغاية ما يتأكدوا هل الموضوع حقيقي ولا خدعة. وللأسف شكوكهم ما كانتش في محلها، لانها فعلا رجعت تتكلم من تاني بصوت الراجل العجوز مع المحقق موريس. لكن برضو الشك كان متملك من بعض الصحفيين، فواحد منهم اخد التسجيل الصوتي لواحدة من المحادثات دي وراح لدكتور متخصص في الحنجرة وخلوه يسمع التسجيل ده، وعرفوه ان التسجيل ده البنت عندها 10 سنين. وسأل الدكتور هل تقدر فعلا بنت في السن ده تقلد صوت راجل عجوز وهي قافلة بقها؟ لما الدكتور سمع التسجيل كان رده صادم وقال استحالة بنت في السن ده تحاول انها تخرج الصوت ده، ولو حتى تقدر فعلا كان زمان احبالها الصوتية اتمزقت او اتقطعت، وكل ده كان زمان احبالها الصوتية اتقطعت في ثواني معدودة. وبسبب انتشار الموضوع في الصحف والقنوات، في يوم المحقق موريس جاله تليفون، وكانت المفاجأة ان المتصل هو ابن الراجل العجوز اللي اسمه بيل. وفعلا ابن بيل كان بيؤكد لموريس كل الكلام اللي كانت بتقوله جانيت او الصوت اللي كان بيخرج منها وهي فاقدة للوعي، واكد فعلا ان والده اصيب بالعمى وجلطة دماغية، ويوم ما ماتوا لقوه ميت على الكرسي اللي في الركن اللي جنب سلم البدروم. وفي خلال الفترة اللي المحقق كانوا فيها في البيت حطوا كاميرات مراقبة حساسة، والكاميرات دي بتلقط الصور كل ربع ثانية عشان ترصد كل التجارب الغريبة والمرعبة. تقدروا فعلا تشوفوا الصور دي على الانترنت لو كتبتوا حادثة الانفيلد. ومن ضمن الصور دي صورة جانيت وهي بتطير في الهواء وكانت بتصرخ. حتى الصور دي لما انتشرت عملت جلبة قوية جدا في انجلترا، وخلت الناس المهتمين بالخوارق يتكلموا عن الموضوع يوميا وباهتمام قوي. تم استضافة جانيت في لقاء تلفزيوني، وقالت في اللقاء انها كانت بتشعر في اغلب الاوقات انها بتمتلك قوة عنيفة جدا، ده غير ان طول الوقت كانت بتحس ان في شخص ملازم ليها وانه مش هيفارقها طول حياتها. لكن في نهاية اللقاء قالت حاجة غريبة جدا، وهي ان العجوز اللي اسمه بيل ده او الكيان المختص بالعجوز دوت كان عاوز يعيش معهم حياة طبيعية لانه كان مفتقد للألفة من البداية. وبعد ما مر 4 شهور تحديدا في فصل الخريف سنة 1978 والأحداث المرعبة دي اللي كانت بتحصل في البيت وكل شيء ابتدى يهدى، حتى موضوع الخبط والحاجات اللي بتتنقل من مكانها ما عادش بيحصل، أو يعني بيحصل على خفيف، وحالات الصرع اللي كانت بتدخل فيها جانيت ما عادتش بتحصل ده، والموضوع استقر إلى حد ما لغاية ما جانيت اتجوزت وهي عندها 16 سنة، وبعدها سابت آلاء علشان تنتقل وتعيش في بيت جوزها. لكن حالة عيلتها أصبحت مأساوية بسبب إن أخوها جوني مات بالسرطان، ووالدتهم بيجي أصبحت حزينة لأن أولادها منهم اللي مات ومنهم اللي ساب البيت عشان يشوف حياته. حتى والدتهم ماتت سنة 2003 على نفس الكرسي اللي مات عليه بيل ويلكنز. طبعا بعد ما ماتت في أم تانية وأطفالها سكنوا نفس البيت المشؤوم، وما كانوش يعرفوا بكل اللي حصل في البيت ده، والسيناريو اللي حصل مع عيلة بيجي اتكرر مع الأسرة دي تاني. حتى الأم قالت إنها من ساعة ما دخلت البيت وهي بتحس بضيق في التنفس، ده غير الشعور الغريب بأن في حد بيراقبها. وأطفالها قالوا إنهم كانوا بيصحوا من النوم على صوت أصوات لناس بيتكلموا في البدروم، ولما ينزلوا يفتشوا البدروم ما كانوش بيلاقوا حاجة. حتى واحد من الأطفال قال إنه كان دايما بيكون حاسس إن في حد بيراقبه وهو نايم، وفي مرة وهو نايم فتح عينه فجأة عشان يشوف ظل واقف قدامه وبعدها اختفى. وفي أيام قليلة جدا العيلة اللي يعني من كتر الحاجات اللي العيلة دي شافوه في البيت كان كفيل انهم يلموا حاجاتهم ويسيبوا البيت ويمشوا. تعال بقى اقولك على الفاجعة الاكبر، وهي ان السبب في اللي حصل ده كله حاجة واحدة بس، لوحة الويجا. الغريب ان البنتين اللي هما جانيت ومارجريت جم في يوم قعدوا فعلا يلعبوا بلوح الويجا ده قبل ما الحوادث دي كلها تحصل. قعدوا يسألوا شوية أسئلة ويقولوا هل في روح عاوزة تتواصل معنا؟ هل في حد معانا في الغرفة؟ لما فقدت الأمل قالت هل والدنا هيرجع؟ سألت السؤال الأخير ده لأنها كانت مفتقدة والدها جدا لأنه سابهم من وهم صغيرين. هتقول مثلا إيه السر وراء لوح الويجا دوت؟ يعني أقول لك أنا، لوح الويجا دوت التفاصيل بتاعته بيكون مكتوب عليه الحروف الأبجدية بالإنجليش من A B C D لغاية حرف الزد، ومن 1 لغاية 10 أو من 0 لغاية 9، وبيكون في لوح خشب كده أو قطعة خشبية كده بتبتدي إن أنت تحركها وبتقعد تقول كامين ويجا كامين ويجا، حاجات اللي هي شبه ديت كده. ولكن اللي صمم اللعبة ديت قال كده إن اللعبة ديت متصممة علشان التواصل مع الجن، قالها بلدي كده، الحاجة دي متصممة علشان التواصل مع العوالم الأخرى، مش هي كانت مثلا بنك الحظ واتقلبت، لا هي اتصممت علشان كده. ودي كانت آخر حاجة وصلوا ليها في حادثة الإنفيلد. لغاية دلوقتي طبعا زي ما قلت لكم جانت عايشة، وطلعت من سنة اتكلمت في الموضوع دوت. للأسف الوقت بتاعي خلص معاكم والقصة كمان انتهت. أتمنى أن القصة نالت إعجابكم، وأتمنى كمان أن احنا نتقابل على خير في مرة جاية في برنامج السرداب مع محمود وحيد. سلام.